الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه المشاهد التي نستعرضها من كتاب الله تعالى وسنة رسوله. تعالوا بنا اليوم إلى هذا المشهد الذي نتبينه من قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وهذا المعنى أو هذا المشهد ذاته نقف عليه في قول الله سبحانه وتعالى في تلك الآية الموجزة في ألفاظها وبيانها والواسعة الدلالة في معانيها، وهي قوله عز وجل: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. هذا هو المشهد. تعالوا بنا بعد ذلك نقف على العبرة التي ينبغي أن نستفيدها من هذا الكلام، أو الدرس البليغ الذي ينبغي أن نتبينه من هذا الكلام الإلهي المعجز. أيها السادة والسيدات، هذا الذي يقوله لنا الله عز وجل يتلخص معناه في أن العرب الذين تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم وكان واحدا منهم، ما ينبغي أن يتصوروا أنهم وحدهم وراث هذا الدين، وما ينبغي أن يتصوروا أن فوائد هذا الدين ومكاسبه وأن الاعتزاز به والافتخار به سيكون مع الزمن كله حكرا لهذه الأمة، أي للعرب فقط. هؤلاء الذين بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم ونزل كلام الله عز وجل بلغتهم سيكونون في مركز السمو وفي مستوى الألق وفي مستوى القيادة في العالم طالما كانوا أمناء على هذا الدين، وطالما كانوا أوفياء لأحكامه ومخلصين للميراث الذي تركه رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم وبين أيديهم. فأما إذا أعرضوا عنه وتشاغلوا عن الأمانة التي ائتمنهم الله عز وجل عليها واستبدلوا بهذا الدين الذي أعزهم الله عز وجل به أمورا أخرى، فلسوف ينتقل هذا التاج الذي توج به العرب ردحا من الزمن إلى غيره، ولسوف ينقل الله سبحانه وتعالى هذه الأمانة إلى أمة، بل إلى أمم أخرى، ولن يختنق هذا الدين بإعراض العرب وأهله السابقين عنه، بل سيظل هذا الدين فعالا فوق هذه الأرض، ولسوف يبقى سلطانه مهيمنا. ولكن طالما كان العرب الذين تنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من بينهم أوفياء له، فإن الله سبحانه يجعل القيادة بأيديهم، ويجعل الحضارة ملكا له. فإذا لم يعودوا أوفياء لهذا الدين وإذا تبرموا به فلسوف تتحول القيادة منهم إلى غيرهم. هاتان الآيتان تصوران لنا الإسلام أشبه ما يكون بهذه الشمس التي تتلألأ في كبد السماء. هذه الشمس عندما نراها وهي تتحرك ما بين الشرق والغرب من كبد السماء قد تتقلص أشعتها من بقعة من الأرض، ولكن في الوقت الذي تتقلص أشعتها عن تلك البقعة تسري وتمتد أشعتها في بقاع أخرى، فالشمس لا تنقطع أشعتها عن هذه الكرة الأرضية قط، ولكن ربما ساد الظلام مكانا لينتشر ضياء الشمس في المكان الآخر. تلك هي سيرة الإسلام. الإسلام لا يمكن أن ينقطع شعاعه عن هذه الأرض التي أقام الله سبحانه وتعالى الأسرة الإنسانية فوقها، ولكن الله عز وجل شاء في بادئ الأمر أن تكون بعثة خاتم الرسل والأنبياء في أمة من الأمم التي تعيش وتسرح وتمرح فوق هذه الأرض ألا وهم العرب. طالما كان هؤلاء الناس أوفياء لهذا الدين أمناء على النهج الذي تركهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه، قائمين بالحق الذي أمرهم الله عز وجل أن يقوموا به وأن يحرسوه، فإن الله عز وجل لن ينقل قيادة العالم من أيديهم إلى غيره. ولكن عندما يتبرمون بهذا الدين وعندما يسيل لعابهم على ما عند الآخرين وعندما يجدون أن هنالك بديلا عن هذا الإسلام بوسعهم أن يعانقوه فيسعدوا به، فإن الله عز وجل يقلص أشعة هذا الدين من بقاعهم، ولكن لا ليتحول هذا الكون أو لتتحول الأرض إلى ظلام دامس انقطع عنه الدين، وإنما لتمتد أشعة هذا الدين إلى أماكن أخرى. ما هي هذه الأماكن الأخرى؟ عندما يتبرم العالم الإسلامي اليوم بهذا الدين الذي ائتمنهم الله عز وجل عليه، وعندما يتقممون المناهج والمدنيات والمبادئ والمذاهب الأخرى، فإن الله سبحانه وتعالى يقول كفاكم إذن عزا بهذا الإسلام وليتمتع آخرون من غيركم بهذا العزم. فمن هم؟ إن هؤلاء ليسوا إلا أمم الغرب. هؤلاء هم الذين يشير البيان الإلهي إليهم في قوله وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. كأني بكم الآن تسألون فهل هنالك من دليل على أن الغرب يطمح إلى معرفة الإسلام فضلا عن أن يطمح إلى اعتناقه؟ نعم، هنالك ظاهرة ينبغي أن نتبينها جميعا، ألخصها فيما يلي. في الوقت الذي يتكاثر فيه الهجوم على الإسلام ومعاداة هذا الدين من قبل ساسة الغرب وقادته، يزداد الغربيون، تزداد شعوب الغربية رغبة في معرفة الإسلام ورغبة في دراسته ودراية حقيقته. وكلما ازدادت الشعوب الغربية رغبة في معرفة هذا الدين الذي تتجلى المخافة الشديدة منه لدى ساسة الغرب وقادته، كلما ازدادت الشعوب الغربية إقبالا على هذا الدين ورغبة في دراسته، أمعن الساسة والقادة في مزيد من التخوف منه والمعاداة له. إذن هنالك جدلية مستمرة بين هذين الطرفين. لاحظوا الواقع الذي يتم، كلما ازداد الساسة والقادة الغربيون تخوفا من الإسلام وإعلانا عن مواقفهم العدائية منه وخططهم الرامية إلى خنق فاعليته، كلما كان ذلك نوعا من الدعاية له تجاه الشعوب الغربية، لأن دافع الرغبة في المعرفة، دافع الرغبة في الاطلاع، يحمل هؤلاء الغربيين الحياديين، رجل الشارع الغربي، إلى أن يتبين السر في هذا الذي يجعل القادة الغربيين يخافون من الإسلام كل هذا الخوف. ما هو هذا السر الكامن فيه والذي يجعل القادة الغربيين يتلاقون على وضع الخطط الرامية إلى درء خطر الإسلام عنهم؟ إذن لابد أن في هذا الدين أشياء هامة جدا ينبغي أن نتبينها. وهكذا فإن مزيدا من إعلان القادة الغربيين لتخوفهم من الإسلام ومعاداتهم له يحقق مزيدا من رغبة الرجل الغربي الحيادي في معرفة هذا الدين ودراسته والاطلاع عليه. وكلما نظر قادة الغرب فوجدوا أن شعوبهم تزداد رغبة في معرفة الإسلام، يزدادونهم أيضا بالتالي تخوفا منه وإعلانا عن معاداتهم له. وهكذا فإن الفاعلية مستمرة، الجدلية مستمرة بين هذين الطرفين. ولذلك فإننا نلاحظ أن الرغبة في معرفة الإسلام لدى الغربيين سواء الأمريكان أو الأوروبيين في السنوات الأخيرة، في السنوات العشر الأخيرة، ازدادت زيادة بالغة. هذه الظاهرة طبعا مقدمة لنتيجة. كل من يدرس الإسلام دراسة حيادية، كل من يريد أن يتعرف على حقيقة الإسلام وجوهره من مصادره النظيفة لابد أن ينشرح صدره لهذا الدين، ولا بد أن يصافح هذا الدين فطرته الإنسانية الطبيعية. وكلنا نعلم أن الإسلام في كل ما جاء به من عقائد ومن تشريعات دين الفطرة. أجل، طيب. إذن هنالك تزايد في الغرب بالنسبة لمعرفة رغبة معرفة الإسلام، وهذه الرغبة مقدمة للدخول في الإسلام. هذا شيء. الشيء الثاني أيها السادة والسيدات، أن هنالك أسبابا مدروسة معروفة تشترك في إنضاج تهيئ العقلية الغربية للإسلام الذي هو دين الله سبحانه وتعالى، كما قلنا مرة، منذ أن خلق الله آدم إلى أن تقوم الساعة. ما هي هذه العوامل التي تشترك في إنضاج عقلية الرجل الغربي لقبول الإسلام والاعتناق؟ هي أولا المادية الخانقة التي يعاني منها الرجل الغربي، المادية الخانقة. كانت بالأمس هذه المادية مادية تبعث على التوسع المعرفي، تبعث على السمو إلى الألق الحضاري، لكن لما استمر هذا النحو ثم استمر، ثم إن الغربيين تغذوا من هذا النهج غذاء ماديا فقط، في حين أن الجانب الروحي من حياة الغربيين بقي صائما بل بقي جائعا. إلى ما آل الأمر؟ آل الأمر إلى أن حياة المجتمعات الغربية تحولت إلى ما يشبه ركاما من المادة الميتة التي لا حياة فيها، وتحول الإنسان الغربي إلى ما يشبه كائنا لا يتمثل إلا في بطن ينبغي أن يمتلئ طعاما، وفي غرائز ينبغي أن تلقى وأن ترى أمنيتها وأحلامها المادية التي تلهث وراءها. أما الجانب الروحي الذي هو جزء لا يتجزأ من الإنسان فبقي مهملا، ومن ثم ذبل هذا الجانب ثم ذبل ثم ذبل إلى أن تحول الإنسان الغربي إلى كائن يختنق في أتون المادة. هذه الحقيقة ماثلة للعيان، وكل من احتك بالمجتمعات الغربية يلاحظ هذه الظاهرة. الإنسان لا يسعده إلا أن يركن إلى أسرة تتمثل من زوجين وأولاد، ولكن هذه الأسرة تقلصت ثم تقلصت ثم إنها تجزأت وتشرذمت وتحولت إلى رذاذ، وعادت الدار التي يأوي إليها ساكنها من الرجل الغربي إلى ما يشبه فندق أو موتيل، يأوي إليه نعم عند تعب لراحة أو عند نعاس لرقد. فإذا أصبح الصباح خرج من تلك الدار أو من ذلك الفندق إلى عمله الآلي الذي يواصله. الرجل الغربي يبحث عن سعادته الروحية فيما يتعلق بعلاقات عاطفية تسري بينه وبين أبناء جنسه، أقاربه، أهله، ذويه، رحمه، وينظر وإذا بصلة الرحم هذه الشبكة قد تقطعت أوصالها، ويتأمل فيجد أن كلا يطوف حول ذاته، كل فرد يطوف حول نفسه، ويبحث عن السعادة التي ينبغي أن تنبع من داخل القلب، فلا يجد السعادة إلا في الكأس التي يشربها، وهيهات أن يجدها في القلب الذي يتفجر بالسعادة. هذه حياة معروفة واضحة، يتحول من وضعه الطبيعي لجوءا إلى الأخيلة التي يتصور أنها ربما تغنيه بعد فقر وبعد ضنك، يلجأ إلى المخدرات، ثم إن المخدرات تزج به في الشذوذات، ثم إن الشذوذات تزج به في الضياع والحياة البوهيمية. هذا الواقع يزداد ثم يزداد، وهو الذي يفرض نفسه الآن على واقع المجتمعات الغربية، وهو الذي يكون التيار الأكبر إذا تركنا قشرة الحركات السياسية التي تقود المجتمعات اليوم. إذا تجاوزنا واخترقنا قشرة الأنشطة السياسية إلى دخائل المجتمعات الغربية سنجد هذه الظاهرة أمام هذا الجو. إلى ما يلجأ الرجل الغربي أيها السادة والسيدات؟ يلجأ إلى الروحانية، يلجأ إلى أن ينتعش بنسيم الحياة الإنسانية التي تغذي الروح الموجودة بين الجوانح. بحث هذا الإنسان الغربي عن هذه الحياة الروحانية، قيل له إنها موجودة في البوذية، عانق البوذية، هنالك من جربوا البوذية لعلها تسعدهم وتنعشهم. ظلوا يجربونها ردحا من الزمن، وجدوا أن البوذية تكلفهم ثمنا غاليا، تكلفهم أن ينفصلوا عن العلوم التي ربوا عليها غذوا عليها. الرجل الغربي نعم يبحث عن الحياة الروحانية، لكن بشرط أن لا يتخلى عن المستوى العلمي الذي نمي في ظلاله. فعندما وجد أن هذا النهج الروحاني سيكلفه الوقوع في غمرة الخرافات والابتعاد عن العلم ترك البوذية. قيل له اليوغا، هنالك رياضة اليوغا هي التي تنعش الرجل الغربي روحانيا، جربها وجد أن هذه هي الأخرى تقصيه عن العلم، تقصيه عن موازين العلم. هو لا يريد أن يترك العلم، لكنه يريد أن يتوج علمانيته بالروحانية. هذا الصراع القائم اليوم في الغرب بين المادية العلمانية أو العلمية في الغرب وبين الرغبة في أن ينتعش هذا الإنسان الغربي بالروحانية التي تغذي روحه وتغذي كيانه المعنوي، هذا الصراع إلى ما سينتهي به؟ سينتهي به بعد تطواف دائب إلى التجربة الناجحة بعد تلك التجارب الفاشلة. ما هي هذه التجربة الفاشلة؟ اللجوء إلى الإسلام. الإسلام هو النهج الوحيد الذي يمتعه بالانتعاش الروحاني، الذي يعيده إلى مستوى الفطرة الإنسانية السليمة ويزيده تمسكا بمستواه العلمي. فهو يعقد صلحا بين النهج العلمي الذي ربي الغرب في ظلاله وبين الحياة الروحانية التي يتفيأ المسلم ظلالها بفضل الإسلام. هذا التطواف الذي نراه اليوم في الغرب، ما يسميه الغربيون بالصراع القائم بين الروحانية وبين الحياة المادية، إلى ما ينتهي هذا الصراع؟ سينتهي إلى أن يعثر على التجربة الناجحة بعد مروره بالتجارب الفاشلة. التجارب الفاشلة اللجوء إلى الأديان الخرافية البوذية ونحوها التي تملأ رحاب أمريكا وأوروبا اليوم. هذه التجارب هي التجارب الفاشلة. نتيجة التجارب الفاشلة أن يعود إلى الإسلام، والإسلام يقول له تعالى فأنا الذي أزيدك تمسكا بالعلم، وأنا الذي أزيدك رغبة به، ولكنني سأغذيك أيضا بحاجاتك الروحانية التي تحتاج إليها. وهنا سيتشبث الرجل الغربي بالإسلام، وهذا ما يجري اليوم. كل من يطوف طوفته المستمرة بحثا عن الحياة الروحانية ثم يقف عند الإسلام يلازمه ويجد سعادته في الإسلام. بل أنا أنظر إلى الرجل الغربي الذي عثر على الإسلام فتمسك به، فأجده أشبه ما يكون بإنسان تقلب في صحراء مهلكة وقد كاد أن يهلكه الظمأ، ولا يجد أمامه من ينجده بكأس من الماء. التفت يمينا وشمالا وبحث وبحث فلم يجد، ثم إنه عثر على يد حانية امتدت إليه بكأس أدنته من فمه، شرب فوجد أنه يتمتع بماء بارد عذب زلال يسري في كيانه وعروقه كله. هل يمكن أن لا يتعلق بهذه اليد الحانية وبصاحبها؟ هل يمكن أن لا يتعشق هذه اليد وهذه الكأس وما فيها؟ لا يمكن. الرجل الغربي الذي جرب الروحانية فيما يتعلق بهذه الأديان الخرافية التي تنشر بقصد وتنثر هنا وهناك، ثم بعد هذه التجارب الفاشلة عثر على الإسلام، شأنه كشأن ذلك الظمآن الذي عثر على ماء بارد عذب زلال امتدت به إليه يد حانية رحيمة. هذا هو العامل الأول. العامل الثاني أيها السادة والسيدات لانتشار الإسلام في الغرب، هو ينتشر الآن، أي لاستمرار انتشاره، هو التالي: هو المنظور أو المفهوم الجديد للعلم، وهذا شيء مهم جدا. العلم عند الغربيين منذ أيام نيوتن وغاليلي وديكارت كان عبارة عما يلي: دراية ودراسة محصورة في عالم المادة، والعلم من ثم هو عبارة عن تجارب في نطاق المادة يجربها الإنسان، ثم يستمر ويستمر ويستمر، ثم يستخرج من هذه التجربة قاعدة. إذن هذا هو العلم. العلم كما صور لنا نيوتن والعلماء الذين كانوا في عصره هو عبارة فقط عن تقلب في حياة مادية، والعقل كان منفعلا بهذه العملية وليس فاعلا لها بشكل من الأشكال. استمر الأمر على هذا النحو إلى عصرنا اليوم. العلم لم يكن عبارة عن عملية عقلية بمقدار ما هي عملية عضلية تشترك فيها العين، الأذن، الأعضاء، الأجهزة، وهكذا. نعم، هذا هو العلم. أما ما وراء ذلك فلا علاقة له بالعلم. العقل خلال هذه الفترة كلها كان جزءا من المادة التي يسلط عليها العلم، يعني كان العقل منفعلا وليس فاعلا. اليوم الأمر اختلف أيها السادة والسيدات. العالم الغربي ينظر اليوم فيجد أن القوانين الفيزيائية التي حصر نيوتن الغرب في داخلها غير صحيحة بشكل من الأشكال. ينظر اليوم الغرب فيجد أن ما سماه نيوتن وديكارت بالزمن المطلق، وأن هنالك زمنا مطلقا بقطع النظر عن الأحداث، غير صحيح، فليس هنالك زمن مطلق. نظر الغرب فوجدوا أن العقل ليس منفعلا وخاضعا للعمليات العلمية، العقل فاعل وليس منفعلا. العقل ليس جزءا من المادة التي يسلط عليها الإنسان أشعته العلمية، وإنما العقل ضياء يسري ويحكم على المادة وعلى العمليات العلمية. هذا الشيء جعل الغرب اليوم يعيد النظر إلى معنى العلم، وعندما يعيد النظر إلى معنى العلم يجد أن العلم قد اتسع واتسع واتسع، أصبحت دراسة الله جزءا لا يتجزأ من العلم، أصبحت دراسة علم الجمال جزءا لا يتجزأ من العلم. وأعتقد أن الوقت قد ضاق بنا عن إتمام هذه الحلقة أو هذا المشهد، لعلي أتمم هذا المشهد في حلقة آتية إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ذكريه واذكريه أيها